أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في التنبيه الثالث، مش الثالث، وهو ذو ثمر في الفقه. وعنوانة هذا التنبيه: أساس للتنبيه أو التنبيهين القادمين. أيضا من هنا لابد من عنوانته بشكل دقيق، ذلك أنه حصل بعض اللين في عنوانته في بعض الكتب الأصولية كما تلاحظونها بالمراجعة، ولا داعي للتعرض لما قال كل واحد ونقده، ما دام المراد ينبغي أن يكون واضحا ولا ثمرة في البين. قالوا: إذا اتحد الجزاء وتعدد الشرط، فإنه بناء على القول بوجود المفهوم للجملة الشرطية يقع الكلام فيما هو العلاج، إذ يحصل تنافي بين مفهوم كل واحدة من الجملتين ومنطوق الأخرى. والمثال المدرسي لهذا العنوان هو أن يرد في شرائط التقصير: إن خفي الأذان فقصر. ويرد في دليل آخر: إن غابت أو خفيت الجدران فقصر. فإن مقتضى القول بالمفهوم في الجملة الأولى أنه إن لم يخف الأذان فلا يجب التقصير وإن غابت الجدران، فبمقتضى إطلاق المفهوم ينتفي وجوب التقصير عندما لا يخفى الأذان وإن غابت الجدران. ونفس الكلام يقال بالنسبة لغيبة الجدران، فإنها بمنطوقها علقت وجوب التقصير على غياب الجدران، وبمفهومها نفت وجوب التقصير عند عدم غياب الجدران. وبمقتضى إطلاق المفهوم وإن خفي الأذى، توضيح ذلك بشكل مختصر أن النسبة بين الج جملتين على مستوى لحاظ الحكم هي العموم والخصوص من واجه، ولا يصغى إلى ما أسرعت إليه عبائر البعض من أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. نعم، لو كان قياس النسبة بين مفهوم كل واحدة منفردة ومنطوق الأخرى منفردان، فالنسبة عموم وخصوص مطلق. ليش؟ إن لم تخفى الأذان، إن لم يخفى الأذان فلا تقصر، يعني مطلقا لا تقصر. غابت الجدران، لم تغب الجدران، حصل شيء آخر، لم يحصل شيء آخر، مشيت كيلومترا أو لم تمشي كيلومترا مثلا، فيكون منطوق خفية الجدران نسبته للم يخفى الأذان نسبة العموم للخصوص المطلق. ولعل هذا هو الذي أوجب الوهم والالتباس عند البعض في بعض العبائر حتى عد غريبا من الكلمات، لكن المقياس ليس كذلك. إذ نحن لم ترد لدينا قضية أصيلة مستقلة أفادت وحدها منفردة إن لم تغب الجدران فلا يلزم التقصير، بل الوارد هو المنطوق، والمنطوق إن خفي الأذان فقصر، إن غابت الجدران فقصر، جملتان مستقلتان. ومفهوم كل واحدة من الجملتين متفرع، إن قلنا بالمفهوم للشعر، على ما ورد من خصوصية في الجملة الشرطية المنطوق، وليس أمرا مستقلا عنها. جيد، إذا كان الأمر كذلك فعندما نلحظ النسبة بين دليلين لنرى أن بينهما تعارض مستقر وتنافي مستحكم أم لا، علينا أن ننظر إلى تمام مدلول كل واحد من الدليلين لاستخراج النسبة، مش ننتقي جزء من المدلول على كيفنا. إذا كان الأمر كذلك فنقول إن بين الجملتين تمام التوافق فيما لو حصل الشرطان معا، خفي الأذان وغابت الجدران، في تنافي بين الجملتين؟ ما في تنافي. هذه بتقول قصر وهذه بتقول قصر، ففي فرض خفي الاثنان معا إن بين الجملتين تمام التوافق، وفي فرض لم يخف الأذان ولم تغب الجدران أيضا بينهما تمام التوافق، لأن هذه بتقول لا تقصر وتلك تقول لا تقصر. جيد، يعني أنت بدأت بالسفر وبعدك في مكان الجدران تراها والأذان تسمعه، لا هذه بتقول لك قصر ولا هذه بتقول لك قصر. طيب إذن أين تتنافيان؟ تتنافيان عندما يغيب أو يخفى أحدهما ولا يغيب أو يخفى الآخر، وهذا له فرضان. طارة ننظر من طرف الدليل الأول ونفترض أنه غابت الجدران ولم يخف الأذى، فبمقتضى مفهوم إن خفي الأذان بناء على وجود المفهوم لها، إن لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، والحال أنه غابت الجدران. هذا يقول قصر، والأول يقول لا يجب التقصير، لا تقصر. هذا تنافي ولا مش تنافي؟ هذا تنافي. عكسه، لم تغب الجدران وخفي الأذان. إن خفي الأذان فقصر، هكذا يقول الدليل الأول. الدليل الثاني بمفهومه يقول إن لم تغب الجدران فلا يجب التقصير، فيتنافى مفهوم الثاني مع منطوق الأول. فإذا لاحظنا الجملتين مفهوما ومنطوقا، يعني أنا لما بدي أستخرج نسبة يا إخوان، مو على كيفي بستخرج نسبة، علي أن أستخرجها طبقا لمفاد ومدلول الدليلين. فالدليلان بحسب الفرض لهما منطوق ومفهوم بناء على القول بالمفهوم. قلت هذا ودققت فيه لأن بعض محققين من شراح بعض الكتب الدراسية اختلط عليهم الآن، فقالوا إن مورد الالتقاء موردين ومورد الافتراق مورد واحد من أحد الطرفين، وهذا من الغرائب يا أخوان. هذه نسبة عموم خصوص مطلق بتصير، مش نسبة عموم خصوص من وجه عدم الالتفات والتنبه إلى المقصود باستخراج النسبة بدقة هو الذي أوقع في هذا الالتباس. والحقيقة أن منطوق إن غابت الجدران وإن خفي الأذان وإن كانا متوافقين في طرف المدلول المطابق، إذا غاب الاثنان معا لا تنافي في الحكم بينهما، بينهما تمام التآلف، كلاهما يقول قصر، إذن لا تنافي في الحكم. وإن لم يخف شيء من الاثنين بنحو الدلالة الالتزامية، كلاهما يقول لا يجب التقصير، أيضا متوافقة، إذا بعد لا غابت الجدران لا خفي الأذان. فهاتان مادتا التقاء، ولا يشترط في نسبة العموم والخصوص من وجه أن تكون مادة الالتقاء شيء واحد، بل المقوم لنسبة العموم والخصوص من وجه أن يكون هنالك التقاء ولو بعشر مواد، مو مهم، ولو أحدهما بدلالة مطابقية والثاني بدلالة التزامية، لكن المقوم أن يكون لهما التقاء بمعزل عن العدد، ومادتا افتراق. تقول عبارتي التقاء ولو بأكثر من موارد، ولو بعشر موارد، لا على سبيل الحصر، وأن يكون هناك مادتا افتراق على الأقل، يعني من كل طرف نستطيع أن نصور مادة افتراق، حينئذ تستخرج نسبة العموم والخصوص من وجه. والمقصود في باب الأحكام الشرعية بمادة الافتراق التخالف بين القضيتين في الحكم، هذا المقصود. أن تتخالفا في الحكم، أن تتنافيا في الحكم. واضح أنهما تتنافيان في فرض خفيت الأذان ولم تخفى الجدران متنافيان، وفي فرض غابت الجدران ولم يخفى الأذان متنافيان. هنا يقع البحث يا أخوان. إذن فهذا التنبيه موضوع هذا التنبيه أن يكون بين الجملتين الشرطيتين نسبة العموم والخصوص من واجب. وأن نكون قائلين بالمفهوم، لأننا إن لم نقل بالمفهوم أصلا فمن الواضح جدا أنه لا تنافي بين المثبتين. لا تعد الجملة الشرطية مثبتة بمنطوقها ونافية بمفهومها. خير إن شاء الله إذا غابت الجدران قصر، وإذا خفي الأذان قصر. لا أنت في مقام التحديد ولا الجملة الشرطية بوضعها وإطلاقها لا مفهوم إذا لم نقل بالمفهوم. وبالمناسبة يا أخوان، إذا قلنا بالمفهوم بميزان الإطلاق المقامي تذكروه قريبا قلنا، فهذا قلنا يساوق بالدقة إنكار المفهوم، لأن الإطلاق المقامي قرينة خاصة. لذلك ما هو موجود في بعض الكلمات أننا إن قلنا بالمفهوم ببركة الإطلاق المقامي فكذا، من الواضح جدا أن هذا خروج عن بحث المفهوم، لأن كل شيء له مفهوم إذا وجدت قرينة خاصة. حتى الجملة اللقبية اللي متفقين أنه ما إلها مفهوم كما سيأتي يصبح لها مفهوم إذا وردت جوابا عن سؤال وظهر أن القائل في مقام التحديد. على أنه في محل كلامنا يا أخوان، حتى لو واحد ادعى أن الشارع عادة يكون في مقام بيان تمام الشرائط والعلل، لو ادعى مدعي من القبيل، نقول بقرينة ورود قضيتين تشريعيتين من هذا القبيل نفهم أنه في الجملة الأولى وحدها والثانية وحدها لم يكن في مقام بيان تمام العلل في شخص الكلام الأول ولا في شخص الكلام الثاني، بدليل أنه جعل الأول مشروطا بشرط وجعل الثاني مشروطا بشرط، مع أن الحكم حكم واحد فقصر. هذا قرين على أنه لم يكن حينما نطق في الكلام الأول في مقام بيان تمام شرائط التقصير، وكذلك عندما نطق بالكلام الثاني، إلا إذا نطق بهما في مجلس واحد. هذا بحث آخر خارج عن محل كلامنا، أصلا خارج عن محل كلامنا. الكلام بين جملتين ودليلين منفصلين مستقلين. هذا تحرير محل البحث، وبهذا يتضح الخلل. أرجو الانتباه بس لهالنقطة. في بعض الكلمات التي أطلقت أنه كلما تعدد الشرط واتحد الجزاء جاء هذا البحث، وأنه ما هو العلاج بين الجملتين المتنافيتين. لذلك أنه قد يتعدد الشرط ويتحد الجزاء في الجملتين المنطوقتين ولا تصل النوبة إلى التنافي بين مفهوم كل ومنطوق الأخرى، لوضوح التنافي بين المنطوقين. متى؟ إذا كان المقام من قبيل مقام التحديد. كيف؟ ما بيجي هالبحث أصلا. كما لو قلت إذا بلغ الكر مايتي كيلو، إذا بلغ الماء مايتي كيلو فهو لا ينجس بالملاقات. وجاء دليل ثاني وقال إذا بلغ 300 كيلو فهو لا ينجس بالملاقات. هنا من الواضح يا إخوان إنه ما بيجي بحثنا، وإنه يعطف بالواو ولا يعطف البحث الذي سيأتي إن شاء الله. ليش؟ لوضوح تعارض بين المنطوقين. لأنه الأول عم بيقول لك إنه الكر 200 كيلو، الثاني عم بيقول لك الكر 300 كيلو. مش قابل للجمع بأي وجه من الوجوه. واضح؟ أيضا لا يتأتى البحث وإن تعدد الشرط واتحد الجزاء. فيما لو كانا الشرطان متوافقان في المضمون وإن اختلفا في اللفظ، وهذا في تقدير المحققين التفت له بس ما حكوا فيه. كما لو قالت إحدى الروايتين إذا سرت بريدين فقصر، هذه مش بداية التقصير، مسافة التقصير. ووحدة ثانية قالت إذا سرت 8 فراسخ فقصر، والثمان فراسخ اللي بريدين تعدد الشرط، لكن بينهما تآلف لأن كل بريد 4 فراسخ في تنافي بيناتهم. فيش تنافي، وأنا في تقديري هذا من قبيل استثناء المنقطع يا إخوان. أيضا يتضح أنه لا يوجد تنافي فيما لو كان كل من الشيئين معرفا لشيء ثالث، إنه لا الأول له موضوعية ولا الثاني له موضوعية، بس كل واحد منهما يلازم الموضوع الذي له الموضوعية. من باب أن كل منهما يكون معرفا لأمر ثالث، فحينئذ صارت العبرة بتحقق ذلك الأمر الثالث. وفي أمرتين بدلوا على هذا الأمر الثالث، هذا ما في تنافي يا أخوان، لأنه ما عاد الشرط هو ما ذكر في القضية الملفوظة، صار الشرط هو ذاك الأمر الثالث. لكن عادة لا يصار إلى هذا إلا إذا وجد الدليل قرينة على أنه أمر ثالث، لأنه ما أخذ في الدليل ظاهر أخذه أنه هو الذي يكون تماما موضوع شيك، أن يكون معرف لشيء آخر. أيضا في المثالين المدرسيين إذا خفي الأذان وإذا غابت الجدران نفس الكلام منه يا أخوان. إذا استظهرنا أن أحدهما معرف للآخر وأن العبرة بغياب الجدران مش بخفاء الأذان، وأن خفاء الأذان ذكر معرفا لغياب الجدران، لأنه يعني بعض البلدان بس تطلع في دلة فبتغيب دغري الجدران، والحال أن المراد من الغياب الغياب المتعارف، يعني الذي يكون بقطع المسافة الامتدادية مش بالعوامل الطبيعية مثلا، بعضهم هيك احتمل. فيكون صوت المؤذن في الأذان هو الدليل على غياب الجدران، وإلا الموضوعية لغياب الجدران. هما بيجي تنافي إذا استظهرنا أن أحدهما معرف للآخر. إما هذا أو العكس، إنه غياب الجدران معرف لخفاء الأذى. ما عادش في موضوعيتين هودي كلهم يا إخوان، ما فيهم مشكلة واضحات. إنما غير الواضح هو المورد الذي يكون ذكر الشرطان وهما ظاهران في الموضوعية مش في المعرفية، وكانت النسبة بين الجملتين العموم والخصوص من واجب، فيتعارض ويتنافى منطوق كل منهما مع مفهوم الأخرى من الطرفين. وبالمناسبة يا أخوان، نحن ما عندنا بالأدلة ولا رواية هيك ويرتي. بعض الأوقات بالأصول من كثر ما واحد بيركز على المثال بيتصور هذه أي مش بس رواية. نحن ما عندنا لا أي ولا رواية ويردي هيك. إذا خفيت الجدران أو إذا غابت الجدران أو إذا خفي الأذان، ما عندنا هيك. الوارد في الروايات إذا توارى عن البلد، توارى عن البلد، هذا بيشمل حتى لو في عوازل طبيعية يصدق أنه توارى عن البلد، حتى لو بعد وقريب كتير بس صار خلف التلال يصدق أنه توارى، صحيح ولا لا؟ جيد. بس البحث الفقهي في محله في الفقه، لكن إذا ورد دليلان من هذا القبيل وتعارضا فما هو الحل؟ ذكر المحقق صاحب الكفاية والبحث موجود قبله أن هنالك بدوا وجوه خمسة، والله وجوها، أن هنالك وجوها خمسة يمكن على أساسها التوفيق أو حل المشكلة بين هاتين القضيتين المتعارضتين بالعموم والخصوص. منها قلت لكم يا إخوان، اللي بيقول ما في مفهوم مرتاح من هالبحث كله، اللي بيقول المفهوم على أساس الإطلاق المقامي كمان نفس ذكر الشارع شرطين، هذا بدل أنه ما كان في مقام بيان تمام الشرائط والعلل في الدليل الأول وكذلك الثاني، فهذا نفسه دليل على أنه ما في مفهوم أصلا. أما من يقول بأن جملة الشرط بأداتها بتفريعها بالفاء بصياغتها أو بإطلاقها بأحد الأنحاء الثلاثة المتقدمة تدل على المفهوم، هومي بيقول لك جملة الشرط فإلى مفهوم بعد، لا تناقشني. فإذا إلها مفهوم حصل التنافي بين منطوق كل واحدة من الجملتين ومفهوم الأخرى، فما هو الحال؟ الوجوه الخمسة مع التعليق عليها تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين.
اللهم صل.